السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته. مطارحات في العقيدة يأتيكم مباشرة من استديوهات قناة الكوثر الفضائية في قم المقدسة. أرحب بكم أحبتي المشاهدين وبسماحة آية الله السيد كمال الحيدري، أهلا ومرحبا بك سماحة السيد. حديث أنت يا علي خليفتي من بعدي، هذا هو القسم الثامن منه. تحدثنا في حلقات سابقة في الكثير من المواضيع التي تمت بصلة لهذا الحديث بشكل أو آخر، مباحث كثيرة طرحتموها لفهم الحديث والاستيعاب ما أراد النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الإشارة إليه فيما يتعلق بمنزلة علي وخلافة علي من بعده عليهما أفضل الصلاة والسلام. بداية خلاصة لتلك الأبحاث التي أشرتم إليها
سبق
الحديث المنزلة. تفضل سماحة السيد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في المقدمة بودي أن أشير بأنه في الأبحاث السابقة التي بدأناها من شهر في ليالي شهر رمضان المبارك، قلنا أنه يمكن أن نقف على طريقين لإثبات أن الإمامة السياسية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إنما كانت لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. الطريق الأول قلنا وهو الطريق الذي وافق عليه جمهور أهل السنة، وهو أن الأفضل بعد رسول الله هو الأحق والأولى بالخلافة والإمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن خلال حديث المنزلة بحمد الله تعالى ثبت أنه هو الأفضل المطلق بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه عليه أفضل الصلاة والسلام نال منزلة من رسول الله لم ينلها أحد من السابقين ولا من اللاحقين، وهي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وعندما رجعنا إلى القرآن الكريم وجدنا أن هذه المنزلة وأشركه في أمري، وهذا الذي هو الذي استوقفنا لحلقات عشر تقدمت في حديث ماذا؟ في حديث المنزلة. إذن لا يقول لنا قائل سيدنا لماذا بدأتم بحديث أنت يا علي خليفتي من بعدي وأشرتم إلى حلقات سبع ثم انتقلتم إلى حديث المنزلة ثم الآن رجعتم إلى الحديث السابق؟ أنت الجواب أن حديث المنزلة إشارة إلى الطريق الأول لإثبات الإمامة والولاية والخلافة السياسية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الطريق الثاني، هذا هو الطريق الذي تحدثنا فيه مفصلا في حديث المنزلة. أما الطريق الثاني وهو أنه قد يقول لنا قائل أنه سيدنا إذا كان علي هو الإمام وهو الولي وهو الخليفة بعد رسول الله بمعنى الإمامة السياسية لا بمعنى المحبة والنصرة والمودة ونحو ذلك، إذا كان كذلك لماذا لم ينص رسول الله صلى الله عليه وآله ويقول لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام أنت يا علي ولي كل مؤمن من بعدي؟ لماذا لم يصرح بهذا؟ من هنا واقعا لابد أن نبحث في الأدلة الموجودة بأيدينا وفي النصوص الواردة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله والتي نقلها أئمة علماء الحديث وأئمة الجرح والتعديل لنرى أنه ورد مثل هذا النص عن رسول الله صلى الله عليه وآله أم لم يرد. فإن ورد مثل هذا النص عند ذلك ثبتت إمامة علي بن أبي طالب لا بالطريق الأول، بالطريق الثاني أيضا، وهو نص رسول الله صلى الله عليه وآله على ولايتي وإمامتي وخلافة علي من بعده. وهنا لا بد أن أشير إلى قضية أشرنا إليها في ليالي شهر رمضان، من هنا نحن نحتاج إلى أن نذكر بها لأنه طال الزمان. قلنا بأنه من أهم العناوين التي وقف عليها النص القرآني والآيات القرآنية والروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، من أهم العناوين لإثبات الإمامة السياسية هما عنوانان أساسيان. العنوان الأول عنوان الولي والولاية والولاية والأولى والمولى ونحو ذلك. ولذا أنتم تجدون في القرآن الكريم عشرات الموارد استعملت ماذا؟ هذه المادة، هذا مشتقات هذه المادة. ولذا تجدون عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قال إنما وليكم الله ورسوله. ولا أتصور أن عاقلا يدعي أن المراد من ولاية الله وولاية رسوله هي خصوص المحبة والنصرة. نعم تتضمن المحبة والنصرة، ولكن ليست مختصة بالمحبة والنصرة. هذا أولا. ولذا تجدون أيضا في سورة في آية أخرى أن القرآن الكريم عندما أراد أن يقدم رسول الله على باقي الناس أجمعين قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أيضا استعمل مادة مشتقة ماذا؟ من الولي والولاية ونحو ذلك. ولذا نجد أن النبي صلى الله عليه وآله في حديث غدير خم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. يعني نفس تلك الولاية الثابتة لي والمولوية الثابتة لي ثابتة لمن؟
لعلي.
ثابتة لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه المفردة أعزائي، وهنا أوجه خطابي إلى جميع الأعزاء، إلى جميع أهل العلم، إلى الذين يبحثون عن الحقيقة من مختلف بلاد المسلمين الذين بحمد الله تعالى الآن يتابعون هذا البرنامج، أن يذهبوا وراء أن يذهبوا وراء هذه المفردة القرآنية ليعرفوا اشتقاقاتها ويعرفوا استعمالاتها ويعرفوا المراد منها، حتى عندما نأتي بعد ذلك ونقف على اصطلاح الولي والولاية والمولى والأولى لا يقول لنا قائل سيدنا هذه ما هي علاقتها بالإمامة السياسية؟ الجواب أن هذا هو الاصطلاح القرآني للإمامة السياسية التي نص عليها القرآن ونص عليها رسول الله. إذن أعزائي من هذه الحلقة إن شاء الله تعالى تتمة للحلقات السبع التي تقدمت في ليالي شهر رمضان نريد أن ندخل في هذا البحث لنرى أنه يوجد نص صريح واضح ينص على أن علي عليه أفضل الصلاة والسلام هو الولي على كل مؤمن من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أو لا يوجد.
وهذا هو سؤالنا في هذه الحلقة، السؤال الأول الذي نريد أن نطرحه،
وهو
هل هناك نص يقول بأن علي هو الولي من بعد رسول الله، هو الولي على كل مؤمن بعد رسول الله؟
واقعا هذا هو التساؤل الأساس اللي بإذن الله تعالى نحاول أن نقف عنده. أعزائي أتصور لا أحتاج أن أجهد نفسي كثيرا لأتعرف على رأي ابن تيمية وأتباع ابن تيمية من الوهابية أتباع محمد بن عبد الوهاب، وهو أنهم لو سألتهم هذا السؤال مباشرة لأجابوك، لا أقل ابن تيمية مباشرة يجيب على هذا التساؤل أنه لا يوجد عندنا مثل هذا النص. خلاص
هو يقول هكذا.
هسا نقرأ كلماته. أتكلم عن منهجه العام،
عن منهجه
لأنه
العام.
هو كما قال ابن حجر أنه ما من رواية فيها منقبة لعلي إلا وتجده ماذا يحاول أن يردها إما سندا وإما دلالة ومضمونا وفقه. بمقتضى هذا المنهج أيضا لابد أن يقول لا يوجد عندنا مثل هذا الحديث، وإن وجدنا مثل هذا الحديث في الروايات التي في كتب الحديث فهو حديث موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث
كما يقول هو.
هسه نقرأ، بل هو كذب على النبي أصلا تصريح، لأنه ضعيف
كذب،
لأنه عندما نقول الرواية ضعيفة معناه أنه
تحتمل
تحتمل الصدور، ولكن نحن لا يوجد عندنا طريق يثبت صحة الصدور، ولكن عندما نقول كذب نعني نجزم أنه لم يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا أمامكم أعزائي مباشرة حتى لا نطيل ولا ينتظر الأعزاء المشاهدون في هذا المكان في هذا الموضع. أعزائي المورد الأول وهو في منهاج السنة الجزء الثالث، أعزائي منهاج السنة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، هاي الطبعة اللي 4 مجلدات، أعزائي في صفحة 224، صفحة 224، الطبعات اللي 7 مجلدات، الجزء الخامس صفحة 36، يقول ومثل قوله أنت ولي في كل مؤمن بعدي، أنت ولي في كل مؤمن بعدي، يعني أنا نصبتك للولاية في كل مؤمن بعدي. يقول فإن هذا، احفظوا لهذه الجملة أعزائي لأنه بعد ذلك عندنا شغل كثير فيها، فإن هذا موضوع، يعني من الأحاديث الموضوعة المختلقة المكذوبة، مو فقط موضوع باعتقاده هو ابن تيمية بل باتفاق أهل المعرفة بالحديث. كل من يعرف قواعد الحديث يعلم أن هذا الحديث ما هو مكذوب مختلق موضوع، وإجماع أهل العلم بالحديث، يعني لا يوجد واحد يعرف علم الحديث وقواعد الجرح والتعديل إلا ويرى أن هذا الحديث ماذا؟
مكذوب.
مكذوب. فإذا وجدنا أحد يقول أن هذا الحديث صحيح بعد هو جاهل، جاهل. على حد تعبير ابن تيمية. على حد تعبيره إذن بعد لا علم له، لأنه هو يقول باتفاق أهل المعرفة. فإذا قال صحيح
خرج
ليس من أهل المعرفة، هذا من الجهلة، هذا من الذين لا خبرة لهم. هذا هو المورد الأول أعزائي. المورد الثاني، إذن العبارة الأولى التي عبر عنها عن الحديث أنه موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. المورد الثاني أعزائي وهو في منهاج السنة تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم، هاي الطبعة 4 مجلدات، في الصفحة 299، يقول وكذلك قوله هو ولي كل مؤمن بعدي، هو ولي كل مؤمن بعدي. هذا مو إخبار أعزائي، رسول الله ده ينشئ، يعني نصبته جعلته ولي كل مؤمن بعدي. يقول كذب على رسول الله. إذن هناك تعبيره ماذا؟ مختلق موضوع. تعبيره هنا ماذا؟
كذب.
كذب على رسول الله، بل هو في حياته وبعد مماته ولي كل مؤمن. أنا لا أعلم أنه بعد مماته كيف يمكن أن يكون وليا علينا وهو لا يعرفنا ولا يسمعنا، عندما نسلم عليه عندما نزوره يسمعنا أو لا يسمعنا؟
على الأقل أصحاب منهج ابن تيمية.
لا أنا بدي أتكلم على منهجه هو. هو على منهجه كيف يكون ولي كل وهو كل وكل مؤمن وليه في المحيا والممات فالأولي إلى آخره. إذن أعزائي
هذه نصيحة يعني في موسم
إن شاء الله في موسم
الذين يقفون
إن شاء الله يأتي، سأقف عند هذه القضية. إذن أعزائي تعبيران عبر عنهما عن الحديث، أنت ولي كل مؤمن بعدي، طبعا في بعض نصوص الحديث ومؤمنة، أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة. بس الآن ديك كانت موجودة أو غير موجودة هذه لا تؤثر، لأن المؤمن يراد به الجنس أعم من أن يكون ذكر أو أن يراد به ماذا؟ الأنثى. سؤال: أين تكمن أهمية هذا الحديث الذي أنكره من؟ ابن تيمية. أعزائي، في هذا الحديث توجد نكتة أو توجد قرينة، هذه القرينة هي التي أدت بابن تيمية أن ينفي الحديث رأسا مباشرة،
فهمها بشكل
كاملا، التفت إلى النكتة، وهي ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقل أنت ولي كل مؤمن. لماذا؟ لأنه إذا كانت الجملة هكذا لفسرت ولي يعني
بالمحبة
والنصرة، كما فسروا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، قالوا تدل على المحبة والنصرة. ولذا تجدون ابن تيمية لم يلاقي عناء شديدا وجهدا شديدا في حديث الغدير، عندما جاء إلى حديث الغدير في مجموع فتاوى شيخ الإسلام المجلد الرابع في الصفحة 417 و18، أولا قال: أما من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فهذا ليس في شيء من الأمهات، ضعف ماذا؟
ضعف
السند. وبعد ذلك قال: حتى لو كان الحديث صادرا فلا ينفع كثيرا، بل ولاية مشتركة، وهي ولاية الإيمان التي للمؤمنين، والموالاة ضد المعاداة، محبة ونصرة ليست أكثر من ذلك. ولكن هذا الكلام الذي قاله هناك لا يستطيع أن يقوله ماذا؟
في هذا الحديث.
في حد. لماذا؟ لأنه يوجد قوله صلى الله عليه وآله من بعدي، فلو كانت هي ولاية المحبة والنصرة هي مشتركة سواء
في حياته
وبعد مماته، لا حاجة إلى أن يقيدها ماذا؟
ببعدي.
التفتوا جيدا، هاي النقطة الأولى. ولهذا تجدون كما قلنا أنه هو التفت، لم يذهب إلى مضمون الحديث، وإنما ذهب إلى سند الحديث لإسقاطه. لماذا؟ لأنه التفت أن هذا الحديث فيه هذا المضمون، وهذا المضمون غير قابل للمناقشة. ولذا انظروا إليه في منهاج السنة ماذا يقول. قلت لكم التفت إلى النقطة، يقول: وأما فقول القائل علي، صفحة 299، الطبعة الثمان مجلدات صفحة الجزء السابع صفحة 392، واللي أربع مجلدات الجزء الرابع صفحة 299، فقول القائل علي ولي كل مؤمن بعدي كلام يمتنع نسبته إلى النبي. إذن أولا
موضوع.
ثانيا كذب. وثالثا ماذا؟ أصلا ممتنع، لا يعقل. لماذا لا يعقل يا ابن تيمية؟ يقول: فإنه إن أراد الموالاة يعني المحبة لم يحتج أن يقول بعدي.
من بعد
ملتفت هو أنه إذا كان المراد من معنى الحديث من الولي المودة والمحبة، لا معنى لتقييده ماذا؟
من بعدي،
لأن هاي المحبة والمودة
في
موجودة في حياته وبعد مماته. إذن ما هو المراد منها؟ لابد أن يراد منها شيء وراء ماذا؟ وراء المحبة. ما هي؟ هي الإمارة، هي الإمامة السياسية، هو يصرح، هي الخلافة. يقول: وإن أراد الإمارة يعني الإمامة السياسية كان ينبغي أن يقول علي وال على كل مؤمن، مو أن يقول علي ولي كل مؤمن. أنا لا أعلم
لماذا القرآن لم يقل،
لا أعلم واقعا، هذا نسي القرآن الكريم. ألم يقل القرآن الكريم إنما وليكم الله ورسوله؟
لماذا لم يقل يعني واليكم؟
يعني الله ولايته علينا فقط ولاية النصرة والمحبة، إنما تفيد الحاصرة، يعني ولاية الله علينا منحصرة بالمحبة، وأنه لا توجد عنده علينا إمامة وولاية يأمرنا وينهانا، وعلينا أن نطيع. ولذا تجدون بأن هذه الولاية هي منشأ، وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. منشأه ماذا؟ منشأه هذه الولاية. واقعا لم أفهم لماذا هناك فرق بين ولي وبين ماذا؟ وبين والي. ولذا في مكان آخر من ضيق الخناق، واقعا الإنسان عندما يريد أن ينكر الواضحات، ينكر البديهيات، يقع في مثل هذه المطبات البائسة الهشة الضعيفة علميا. انظروا ماذا يقول. يقول: وأما الولاية التي هي الإمارة فيقال فيها والي كل مؤمن بعدي. رسول الله ما يعرف اللغة العربية جيدا، كما يقال في صلاة الجنازة: إذا اجتمع الولي والوالي قدم الوالي. وقيل يقدم ماذا؟ الولي. عزيزي يا مولانا يا ابن تيمية، ارجع إلى القرآن، ارجع إلى الاستعمالات، أن الولي والوالي يستعملان ماذا؟ بمعنى واحد في كثير، بل في كثير من الأحيان لا يقال فلان والي على فلان، يقال فلان ولي ماذا؟ ولي فلان.
ولذا كما يقولون هم ولي الأمر.
أنتم أحسنتم جزاك الله خيرا، أحسنتم أستاذ علاء. واقعا الآن أنتم لحكامكم ولملوككم ولأمرائكم ماذا تقولون؟ تقولون والي المملكة، لو تقول ولي أمر المملكة. تقولون ولي الأمر، ولي الأمر، تصرحون ولي ولي ولي، أنتم تصرحون بهذا. إذن أعزائي، إذن ابن تيمية كاملا ملتفت إلى ماذا؟
إلى هذه النقطة.
أن هذا النص لو صح سنده تصريح ما بعده تصريح في إثبات الإمارة والخلافة السياسية والإمامة السياسية لعلي، فلم يجد بدا إلا أن ماذا بتعبيرنا يكذبه. إلا أن يكذب وأن يقول ممتنع وأن يقول كذب وأن يقول موضوع وأن يقول ولا يذهب إلى المضمون. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتلاعب بالمضمون. إذن إلى هنا أتصور وضح عند المشاهد الكريم أن مضمون هذا الحديث لو تم إلى الآن، أقول ماذا؟ أقول لو تم، لأنه إلى الآن لم يثبت عندنا أن هذا الحديث صدر من فم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، من فم من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لأنه إذا صدر من فمه المبارك عند ذلك: ما آتاكم الرسول فخذوه. وإذا يتذكر المشاهد الكريم في أبحاث سابقة قلنا حجية السنة على حد حجية ماذا؟ القرآن. وبتعبير ابن كثير الوحي ماذا؟ وحيان، وحي قرآني ووحي ماذا؟ نبوي، سنتي من السنة. إذن القضية، وأتصور إلى هنا اتضح للمشاهد الكريم بأن القضية جد مهمة وجد خطيرة. أولئك الذين يبحثون عن نص جلي بتعبيرهم، عن نص جلي وواضح على إمامة ماذا؟ على إمامة علي عليه أفضل الصلاة، لا الإمامة الدينية فقط بل الإمامة السياسية، وبعبارتهم بل الإمارة بل الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله.
إذن سيكون بحثنا بعيدا عن الموضوع في السند.
في السند، أحسنتم. طيب. لأنه المضمون تصور
ثبت
بإقراره هو.
بإقراره هو.
قال
دلالته هو.
أحسنتم. يقول لو كان يريد كذا كان يقول كذا.
طيب. الآن نأتي إلى من يعتقد كثيرون أن ابن تيمية يمثل هذا الخط فقهيا.
نعم.
إلى الإمام أحمد بن حنبل. هل ثبت عند الإمام أحمد بداية، لربما ثبت عند غيره أيضا.
نعم. الآن
لكن الإمام أحمد على اعتبار أنه يمثل مدرسة الحنابلة فقهيا
وابن تيمية يعتمد عليه ومن أتباعه والوهابية أيضا هم من
يدعون أنهم أتباعه. هل ثبت هذا الحديث عند الإمام أحمد؟
أحسن. أنا الآن لا أريد أن أبحث في أنه كما قال الأستاذ علاء ثبت أو لم يثبت، أريد أعرف أنه ابن أحمد بن حنبل كيف تعامل مع هذا النص النبوي، هل كان عنده أيضا موضوعا، هل كان عنده مكذوبا، هل كان عنده ضعيفا، هل كان مقبولا، هل كان أو لم يكن،
لنرى أنه من أهل العلم أم لا.
وقعا بلي أحسنتم جزاك الله خيرا. إذن هنا أعزائي لابد أن نضع يدنا على هذه القضية، وهي أن الشيخ ابن تيمية أولا يدعي أنه تابع للإمام أحمد ابن حنبل، وأن الوهابية يدعون أنهم يتبعون ماذا؟ فقه أحمد ابن حنبل. ولكن هناك خصوصية أدت بي إلى أن أقف عند من؟ عند أحمد ابن حنبل بالخصوص. لماذا؟ لأنه ابن تيمية يصرح في كتابه بل في كتبه في منهاج السنة وغير منهاج السنة أنه لا يوجد أي حديث، التفتوا أعزائي، في مسند الإمام أحمد، لا في الزيادات التي من ابنه عبد الله بن أحمد، لا لا لا، في مسند الإمام أحمد، أصل المسند، لا يوجد هناك حديث موضوع أبدا، ولا يوجد هناك حديث مكذوب أبدا، ولا يوجد هناك حديث ضعيف أبدا، ولا يوجد هناك حديث مرسل أبدا في مسند الإمام أحمد.
إذن كله صحيح.
هسا أنا لا أريد أن أقول صحيح، أنا أريد أستعمل عبارات من؟ عبارات الشيخ ابن تيمية، عباراته هو، يقول أن مسند الإمام أحمد بن حنبل مبرأ من الموضوع والمكذوب والضعيف والمرسل، يقول لا يوجد فيه. تقول أين قال ذلك؟ تعالوا معنا أعزائي بشكل واضح وصريح، هذا تتأكد أعزائي، هذا منهاج السنة لدكتور محمد رشاد سالم الجزء الرابع اللي طبع 4 مجلدات في الصفحة 200 و صفحة عفوا في صفحة 303، هذه عبارته، عبارة من؟ عبارة الشيخ اللي الطبعات اللي هي 8 مجلدات في الجزء السابع صفحة 399، يقول فيقال أولا، كلام من؟ الشيخ ابن تيمية، أحمد له المسند المشهور وهو المعروف بمسند أحمد بن حنبل، وله كتاب مشهور في فضائل الصحابة روى فيه أحاديث في كتاب فضائل الصحابة، لا يروي تلك الأحاديث في المسند. إذن هناك أحاديث في فضائل الصحابة لا يرويها الإمام أحمد أين؟ في المسند. لماذا؟ لماذا لا يروي هذه الأحاديث اللي هي في فضائل الصحابة لا يرويها أين؟ لا يرويها في المسند. يقول لما فيها من الضعف.
إذن كل الذي في المسند،
في المسند بعد لا يوجد فيه
بعيد
ضعف
عن الضعف،
وإلا إذا كان في المسند أيضا روايات ضعيفة السند للزم لما فرق، لما يكون فرق بين فضائل الصحابة والمسند، لكونها تلك الروايات الضعيفة لا تصلح أن تروى في المسند. لماذا شيخنا شيخ الإسلام
شيخ الأمويين
يقول لكونها مراسيل أو ضعافا بغير الإرسال؟ إذن في فضائل الصحابة، في كتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، هناك روايات مرسلة وهناك روايات ضعيفة بغير الإرسال، أما كلا هذين الأمرين موجودان في المسند أو غير موجودين؟ هذا التصريح الأول الذي ذكره أين في منهاج
المرسلة والضعيفة التي تخص علي بن أبي طالب.
هس واحدة 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 تصريح أوضح من ذلك في كتاب له اسمه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للشيخ ابن تيمية تحقيق وتعليق الدكتور ناصر ابن عبد الكريم العقل المجلد الأول دار العاصمة. أشير أيضا إلى سنة الطبعة أعزائي الطبعة السادسة سنة 1419 المملكة العربية السعودية الرياض في المجلد الأول صفحة 440 من الكتاب أعزائي صفحة 440 من الكتاب يقول وكان أحمد التفتوا أعزائي اللي يبحثون هذه القضية وكان أحمد على ما تدل عليه طريقته في المسند إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع حتى لو لم يكن موضوعا لم يحدث به. إذن يوجد في المسند موضوع أو لا يوجد؟ لا يوجد. ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند. هناك أحاديث وردت ولكن لم يحدث بها في المسند، حدث فيها بمكان آخر أما في المسند فلا، لأن النبي قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إذن الإمام أحمد بن حنبل توجد عنده في المسند رواية يرى أنها موضوعة أو لا توجد؟ لا توجد،
لا توجد.
بتصريح منه؟ بتصريح ابن تيمية. مورد آخر أعزائي، مورد آخر وهو مهم في مجموع من المعاصرين من أعلام الوهابية المعاصرين.
هذه عملية تضييق الخناق سيدنا التي
هذا البحث العلمي،
هذا بحث علمي،
هذا البحث العلمي
تحصر الإشكال في نقطة واحدة،
نقطة واحدة كما هو يريد أن يتكلم.
إن حلت هذه النقطة ينتهي كل شيء.
ولذا أحسنتم هذه النقطة أشرتم إليها مهمة جدا، وهي أنه لذا أنا أنصح أولئك الذين يريدون أن يبحثوا في مثل هذه المباحث أن واقعا يحفظوا نقطة البحث، أن لا يخرجوا عن محور البحث يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا. رأيت بعضهم مولانا يريد أن يناقش الحيدري مولانا يذهب بكلماته قبل سنتين وقبل 3 سنوات وقبل 5 سنوات وإلى آخره. يا أخي احصر البحث في مفردة واحدة، ناقش هذه المفردة. الآن ابن تيمية قال أن هذا الحديث يا علي أنت ولي كل مؤمن بعدي موضوع كذب يمتنع صدوره، وأنه اتفاق أهل المعرفة بالحديث قالوا أنه موضوع. هسه لنرى بأنه واقعا الإمام أحمد بن حنبل الذي يعتقد به أنه لا يوجد في مسنده ما هو موضوع مختلق كذب سنده ضعيف أو مرسل، ماذا يقول؟ أحسنتم. هذا مجموع فتاوى محمد بن صالح العثيمين اللي هو من أتباع المدرسة الوهابية في المجلد 7 أعزائي من كتابه في صفحة 184 يقول وكان أحمد على ما تدل عليه طريقته في المسند، ينقل نفس عبارات من الإمام أستاذ ابن تيمية، إذا رأى أن الحديث موضوع أو قريب من الموضوع لم يحدث به، ولذلك ضرب على أحاديث رجال فلم يحدث بها في المسند، لأن النبي قال من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد كاذبين. هسه أعزائي بشكل واضح وصريح لا نذهب يمينا ولا يسارا، نسأل هذا السؤال، وهو أن الإمام أحمد بن حنبل نقل هذا الحديث في مسنده
أم لم ينقل. إذا نقله
أنا أترك الحكم
نصل
للمشاهد.
إلى نتيجة معينة
وقعا لا أترك الحكم للمشاهد.
وإذا لم ينقله
أحسنتم
ثبت كلام
أحد أمرين، إما يظهر أن المدلس أو الجاهل من هو ابن تيمية. وإما يظهر أن الإمام أحمد بن حنبل ليس من أهل المعرفة بالحديث. لماذا؟ لأنه هو يقول اتفاق أهل المعرفة بالحديث يقولون موضوع. في أحد أمرين، إما أنه هو جاهل أمي في الحديث لا يعرف ولم يقرأ تراث منه الإمام أحمد بن
الذي
حنبل
يدعي
أنه النسبة إليه. وإما ماذا؟ وإما أن أحمد بن حنبل إذا صحت مقولة ابن تيمية أن أحمد بن حنبل هو ماذا؟ ها؟ ليس من أهل معرفتي. إذن يسقط اعتبار مسند أحمد بن حنبل لأنه يظهر أن الإمام أحمد بن حنبل من أهل المعرفة بالحديث أو ليس كذلك. بتصريح يكون ليس كذلك. أعزائي في موردين أقولها للأعزة بنحو الإجمال ولا أدخل في السند بغض النظر أن السند صحيح أو أن السند ماذا يكفي أن وارد أين في المسند. هو يقول لا يوجد موضوع في المسند. أمامكم هذا أعزائي مسند الإمام أحمد بن حنبل أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط الجزء الخامس مؤسسة الرسالة في صفحة 180. رقم الرواية أيضا أعزائي أنقلها للأعزة رقم الرواية 3061. الرواية إني لجالس إلى ابن عباس انظروا إليها. وقال له خلي أقرأ الرواية من أولها. يقول خرج الناس في غزوة تبوك قال فقال علي أخرج معك قال فقال له نبي الله لا فبكى علي فقال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنك لست نبي إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. هسه هذه هم يقولون أذهب في حياتي ولكنه النص واضح أذهب سواء في حياتي أو وراء حياتي. إذا أنا كنت موجود لا يمكن أن أذهب إلا وأنت وخليفتي فكيف وأنا غير موجود كيف يمكن أن تكون أنت لست خليفتي. هذا إن شاء الله في بحث الخلافة سيأتي. وقال له رسول الله أنت ولي في كل مؤمن بعدي. لأنه ورد على صيغتين أنت ولي كل مؤمن بعدي أو أنت ولي في كل مؤمن بعدي. هذا يشير أنت ولي في كل مؤمن بعدي. هذا المورد المولانا الأول. المورد الثاني هذا مسند الإمام أحمد الجزء 33 مؤسسة الرسالة صفحة 154 رقم الحديث أعزائي 19928. يقول الرواية قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله على الرابع وقد تغير وجهه فقال دعوا عليا إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. إذن الصيغتان واردة ماذا؟ الأولى في الجزء الخامس صفحة 180 والثانية في الجزء 33 صفحة 154. أنت ولي في كل مؤمن بعدي وهذه أنت ولي كل مؤمن بعدي. سؤال بينكم وبين الله الآن هذه بتعبير ابن تيمية هي ماذا؟
لو حديث ابن
أكرر حديث ابن تيمية. أعزائي هذا حديثه انظروا ماذا قال. قال أنت ولي الصيغة الأولى في كل مؤمن بعدي فإن هذا موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث. الآن بين أمرين يا أتباع ابن تيمية ويا أتباع الوهابية ويا أتباع أحمد بن حنبل إما أن تقبلوا كلام الشيخ ابن تيمية فإذا أحمد بن حنبل له معرفة بالحديث أو ليس له معرفة وينقل الروايات الموضوعة أين في كتابه
في مسنده
وإما أن تقبلوا أن الحق مع الإمام أحمد بن حنبل وأن هذا الإنسان من أحمد بن ابن تيمية إما جاهلون هذا الذي يقال عنه كان يحفظ 100,000 حديث و200,000 حديث و500,000 لا هذا كذب وافتراء بدليل أنه لم يحفظ ماذا مسند أحمد بن حنبل وإما معاند مغرض مدلس كذب.
الحكم إليك
والحكم أحسنتم كما أقول. ولذا وبعد ذلك أنا أدخل إلى مداخلة قليلة ولذا تفهمون لماذا أن العلامة الألباني عندما وصل إلى هذا الكلام لابن تيمية تعجب من ابن تيمية، بعد لم يصبر عليه. عجيب واقعا، العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس، سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الخامس في الصفحة 263 بعد أن ينقل الحديث، أين رقم الحديث؟ أنا بيودي الأعزاء يرون رقم الحديث 2223 من فضائل علي، قال ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه وهو ولي كل مؤمن بعدي. يقول فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث.
من العجيب
واقعا، من العجيب واقعا. لا
لا هو يعجب، يعني
هو يعجب لماذا؟ لأنه بالنسبة إليه
الذي يفهم ابن تيمية لا يعجب،
الذي يعرف منهج ابن تيمية يعرف بأنه لا يوجد أي عجب في هذا على الإطلاق. يقول فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه في منهاج السنة. ولذا يقدم نصيحة علما لابن تيمية، يقول كان الأولى لك مو أن تناقش السند، كان الأولى لك أن تناقش المضمون. ولكنه أنا أتصور ابن تيمية لو كان حيا يقول له يا ألباني هذا المتن لا يمكن مصيبة، هذا المضمون مصيبة لا يمكن مناقشته. ولذا يقول فالحديث ليس فيه دليل البت على أن علي هو الأحق بالخلافة.
هذا أيضا لديه مشكلة
طبعا. لماذا؟ لأنه يجعل الحديث بمعنى ماذا؟ بمعنى الموالاة. ولذا يقول هذا كله من بيان شيخ الإسلام وهو قوي متين كما ترى، فلا أدري بعد ذلك وجه لتكذيب الحديث. يقول لا، أنت في مكان آخر قلت الموالاة معناها المحبة، هنا كنت تقول الولي معناه المحبة. ولكن يظهر أن العلامة الألباني أيضا لم يقرأ ابن تيمية جيدا، لأن ابن تيمية ملتفت أنه في هذه الجملة في هذا المقطع من الحديث يوجد بعدي ولا يمكن أن يفسر بالمحبة والنصرة ونحو ذلك. ولذا يقول هذا كله وهذا التكذيب إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة. يقول هذا تعصبه الأعمى وعناده لعلي وبغضه لعلي وبغضه لشيعة علي، يريد أن لا يبقي أي منقبة ماذا لعلي. يقول إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة غفر الله لنا وله،
لأنه هو أيضا يعني له باع طويل في هذا
الآن. لا أنا مهم عندي وله. هو ذكر لنا حتى لا يقولون بأنه يتهمه بالذنب، يقول لا هذا طلب المغفرة. لا هذا في محتواه ومضمونه يريد أن يقول وقعاً هذا ذنب كبير. كيف يمكن أنت افترض عندك مشكلة مع الشيعة؟ يا إخوان أعزاء عندكم مشكلة مع الشيعة، ما هي مشكلتكم مع صحابي رسول الله مع الصحابة؟ نحن عندنا مشكلة مع الصحابة؟ والله أول من توجد عنده مشكلة مع الصحابة أنتم أتباع معاوية، أتباع بني أمية، أتباع ابن تيمية، أتباع محمد بن عبد الوهاب، أنتم أصحاب البغض لصحابة رسول الله.
طبعا هذا الخطاب يعني ليس موجه للمسلمين
أبدا، أقول قلت معاوية وابن تيمية
لأتباعي هؤلاء
فقط
لكي لا يفسر
واقعا. أنا مرارا وتكرارا ذكرت بأنه نحن لا توجد عندنا مشكلة مع عموم المسلمين مع علماء أهل السنة وبعد ذلك حتى مع كثير من الصحابة نحن لا توجد عندنا مشكلة
حتى في الصحابة الذين يتصور أن ذاك بحث هناك مشكلة، هي ليست مشكلة، هو بيان
بحث حقيقة نريد أن نعرف الحقيقة وإلا لا أسلوبنا لا أعزائي لا السب ولا الاتهام ولا التسقيط، هذه ليست أساليب علمية، هذه ليس أسلوب القرآن ولا منهج أهل البيت عليهم ولا منهج النبي، وإنما منهجهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح لا يحتاج إلى بحث كثير أعزائي أن الشيخ ابن تيمية حتى نخفف الكلام نقول أخطأ خطأ فادحا في دعواه أن هذا الحديث من الموضوعات باتفاق أهل المعرفة بالحديث.
طبعا إذا وضعنا هذا الخطأ إلى جانب أخطأ في مكان آخر
وأخطأ وعشرة ومئة
وألف يتضح أنه حقيقة
كان
هذا
منهجه هو
من أنه الخطأ في هذه القضية.
ما عد شك فيها.
أعزائي المشاهدين نتوقف عند فاصل، نعود بعده إلى استئناف هذا الحديث الشيق والجميل والعلمي مع سماحة آية الله السيد كمال حيدري. فاصل ونعود. أحييكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، وأحيي سماحة آية الله السيد كمال الحيدري. حديثنا كما أشرت في بداية الحلقة أنت يا علي خليفتي من بعد القسم الثامن، ولربما اتضح من سياق الحلقة منهج سماحة آية الله السيد كمال الحيدري، وهو أنه يحصر المشكلة أو القضية أو الخلاف في نقطة واحدة في نقطتين، ويحاول أن يحل هذه العقد لكي تتضح الحقيقة ضمن أسلوب ومنهج علمي واضح. قبل أن أطرح السؤال سمحت السيد، يعني الحقيقة لربما يتساءل كثيرون، وهذا السؤال يطرح في ذهني أنا شخصيا قبل كل شيء، نحن الآن نصرف جهدا كبيرا في هذه القناة لربما وفي قنوات أخرى وفي الجهة المقابلة أيضا تلك القنوات التي تحاول أن ترد أو تثبت أو تنفي أو ما شابه ذلك، يعني أصبحت عملية الإيمان عملية الإقناع عملية الالتزام بالدليل معقدة. قبل الأعرابي في قضية إثبات وجود الباري التي هي يعني
أو
أساس القضية
الله.
أو الإيمان برسوله وقضية غيبية
أحسنتم.
يستدل عليها من خلال مفردة بسيطة من خلال ظاهرة
من موقف
بسيطة.
أخلاقي
موقف أخلاقي، البعرة تدل على البعير، الأثر يدل على المسير وما شابه ذلك. نحن الآن نصرف هذا الجهد وهذه الاستدلالات، نستخدم جميع أدوات العقل والنقل لكي نثبت قضية لربما لا تحتاج إلى مثل هذا الجهد وهذا البحث.
فما هو السبب؟
ما هو السبب صراحة؟
واقعا سؤال أساسي هذا. طبعا أنا أتصور أن هذا التساؤل أن لست الآن بصدد الجواب عنه، أنا أتصور هذه الإثارة وأعتبرها مداخلة قيمة من أستاذ علاء، وهي أنه لتثير لكل المشاهدين تثير عندهم هذا التساؤل، يرجع إلى نفسه ويفكر لماذا هذا التعصب. أنا أتصور أن هناك أسباب متعددة، واحدة من هذه الأسباب هو هذا الموروث الكبير والموروث غير الصحيح الذي قرأناه في أذهان المسلمين لقرون متعددة، ملأنا أذهان هؤلاء وأنتج هذا الموروث الفكري والديني والثقافي، أورث حالة نفسية، هذه الحالة النفسية أورثت حالة تعصبية، هذا التعصب هو الذي يمنع الإنسان من أن ينفتح على الدليل.
إذن هي حالة نفسية، حالة أكثر
نفسية
من كونها موقفا عقائديا أو موقفا علميا.
وإلا أنا أتصور أي منصف لو كانت هذه الأدلة لشخص فارغ الذهن لا يعيش حالة التعصب، لا يعيش ذلك الموروث النفسي، ذلك الموروث الفكري والعقدي والتاريخي، لا يعيش هاي الحالة، الاصطفافات السياسية التي الآن يعيشها المسلمون في العالم الإسلامي، أنا أتصور كونوا على ثقة، عشر معشار هذا الجهد كان كافي لإقناع ماذا؟ لإقناع الآخر. ولذا ارجعوا إلى أنفسكم واقعا، ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أين تذهبون؟ هذه أدلة واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار أمامكم. على أي الأحوال تساؤل مهم لا بد أن يطرحه الإنسان. طبعا هنا لابد أن أؤكد على هذه الحقيقة أعزائي، هذه القضية ترى مو فقط الآخر لابد أنه يفكر جيدا عندما أقيم له البرهان لماذا لا يعتقد، لا لا لا، بالنسبة لنا أيضا كذلك
أيضا
واقعا أحسن
للجميع.
يعني عندما توجد عندنا ظاهرة هذه الظاهرة سواء كانت فكرية عقدية شعائرية تاريخية لا أعلم سلوكية، إذا وجدنا أن الآخر ينبهنا على شيء
لماذا لا نقبل؟
لماذا لا نقبل؟ لماذا هذا الإصرار؟ لماذا هذا التعنت؟ لماذا هذا التعصب؟ نحن عندما نجد هناك خطأ في أي دائرة من الدوائر لنعيش حالة القدسية لكل شيء. لا يا أخي، نحن لابد أن نعيش مع المنطق القرآني. قل هاتوا برهانكم إن كنتم
صادقين. السؤال الأخير لربما في هذه الحلقة هو الآن ركزنا على أن ابن تيمية ماذا قال في هذا الحديث،
نعم.
الإمام أحمد بن حنبل ماذا قال في هذا الحديث،
نعم.
نوسع الدائرة شيئا ما، هل هناك أعلام آخرين من المسلمين من قالوا بهذا؟
وقعا سؤال مهم، أنه نذهب إلى أعلام المسلمين من محدثين ومن علماء الجرح والتعديل لنرى أن هذا الحديث مو فقط ورد في كتاب أحمد بن حنبل وهو لا ينقل الموضوعات أساسا، هل قالوا أن هذا الحديث صحيح أو أن هذا الحديث ضعيف؟ إذن الآن خرجنا من عالم الموضوعات ودخلنا في عالم أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، بعد لا يوجد قول بأنه ماذا موضوع مختلق. لماذا؟ لأنه ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل وهو لا ينقل الموضوعات، لا أقل بإلزام الآخر بقبول الآخر، ولا باعتقادنا قد يوجد في مسند أحمد ماذا بعض النصوص الموضوعة. إحنا نتكلم
حسب منطق الآخر،
ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. سؤال، هل هناك أحد صرح بأن هذا الحديث صحيح السند أو أنه لا يوجد تصريح بالصحة؟ نعم ورد في مسند أحمد، أما أنه صحيح أو لا لم يرد. في هذه الليلة أنا لا أعلم أن الوقت كم يسعني أن أشير إلى بعض المصادر، أرجو الله أنه عندي وقت لابد 10 إلى 12 دقيقة. جيد جدا أعزائي، في هذه 10-15 دقيقة إن شاء الله ويعطينا دقيقة إضافة أستاذ علاء.
الطريقة جيدة يعني
أحسنتم، جيد أحسنتم بلي أحسنتم. أشير إلى بعض المصادر وإلا إن شاء الله إذا بقيت إن شاء الله إلى الأسبوع القادم. الكتاب الأول أعزائي في الأحاديث المختارة، التفتوا لي إلى عنوان الكتاب مهم جدا، الأحاديث المختارة أو مستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. إذن من قبيل المستدرك على الصحيحين، كيف أنه أساسا استدرك على الصحيحين؟ هذا أيضا شبه استدراك على الصحيحين. لمن؟ تصنيف الشيخ الإمام العلامة ضياء الدين عبد الرحمن الحنبلي المقدسي المتوفى 643 من الهجرة، المجلد السابع أو الجزء 13، دراسة وتحقيق معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله ابن دهيش. أشير أيضا إلى الطبعة أعزائي حتى تكون واضحة، الطبعة 1429 من الهجرة، مكة المكرمة. هناك في الجزء 13 أو المجلد 7 يشير إلى هذا الحديث، يقول التفتوا جيدا، يقول يا حديث نفس الحديث الذي نقله الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، إلا أنك لست بنبي، إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال وقال له رسول الله أنت ولي في كل مؤمن بعدي. هسه قد تقول بأنه لم يصرح أحد أن هذا الذي نقله الرواية ماذا صحيحة؟
صحيح.
الجواب تعالوا إلى الأستاذ الدكتور الدهيش، انظروا ماذا يقول في مقدمة هذا الكتاب، يعني الجزء الأول صفحة في المقدمة، محقق الكتاب الأستاذ الدكتور الدهيش مكة المكرمة، يقول: وهذا الكتاب كما يتضح من عنوانه المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، فهو إكمال ما لم يخرجاه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من الأحاديث الصحيحة.
إذن هو صحيح، يعني كل ما ورد في هذه المجموعة
سنتم
هو صحيح.
حتى أن الإمام الذهبي قال عنه، قال عن هذا الكتاب أحاديث المختارة: هي الأحاديث التي تصلح أن يحتج بها سوى ما في الصحيحين، يعني بالإضافة إلى ما في الصحيحين يمكن أن يحتج بكتاب ماذا؟ أحاديث المختارة. وتعود أهمية الكتاب لالتزام الضياء المقدسي الصحة فيه، أي في الكتاب، يعني لم يورد في الكتاب إلا ماذا؟
إلا الصحيح.
إلا الصحيح. فلم يرد في كتابه إلا ماذا؟ إلا الصحيح.
وهذا الكتاب مطبوع قبل ثلاث سنوات،
ثلاث سنوات، وفي مكة المكرمة وبتحقيق أعلامهم. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني أعزائي ما ورد في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر ابن محمد ابن عبد البر، تحقيق علي محمد البجاوي، المجلد الثالث، دار الجيل، بيروت، في الصفحة 1091، بعد أن ينقل الرواية الواردة: أنت ولي كل مؤمن بعدي. ذكرنا موردين، ذكرنا مرارا أن الصيغة وردت على صيغتين
بشكلين:
أنت ولي في كل مؤمن، أو أنت ولي كل مؤمن بعدي. بعد أن ينقل الرواية يقول: قال أبو عمر، يعني محمد بن عبد البر: هذا إسناد لا مطعن فيه لأحد لصحته وثقة نقلته.
إذن صحيح.
هذا هو المورد الثاني. هؤلاء بعد ذلك سيتضح إما أن ابن تيمية ليس من أهل معرفة
الحديث، لم يطلع على هذه الأحاديث،
أو لم يطلع، أو معاند، أو كل هؤلاء ما هم
ليسوا غير من أهل العلم،
من أهل العلم أحسن، كلهم جهلة، هؤلاء لا يعرفون موازين الجرح والتعديل. هذا المورد الثاني. المورد الثالث أعزائي،
والذين طبعا يحقق لهم،
المهم طبعا واحد واحد، المهم الجزء المورد الثالث أعزائي في كتاب إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة للإمام الحافظ شهاب الدين البصيري، تحقيق دار المشكات للبحث العلمي، المجلد السابع، دار الوطن. التفتوا أعزائي، أعيد مرة أخرى، دا أنقلها من كتاب، من منشورات ماذا؟
دار الوطن.
لأن هذا الكتاب له طبعة أخرى هي مكتبة الرشد وليست دار الوطن. أنا دا أنقلها من ماذا؟
دار الوطن،
وسأبين بعد ذلك لماذا. التفتوا أعزائي، ينقل فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يقول رقم الحديث 6630، أن رسول الله قال لعلي: أنت ولي كل مؤمن بعدي. رواه أبو داود الطيالسي بسند صحيح. نقلت هذا الحديث من أين؟ من دار الوطن. هسه لماذا أعزائي؟
نأتي
أحسنتم، باعتبار أنه هاي الطبعة، هذا الكتاب أيضا مطبوع، إتحاف الخيارة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، المجلد التاسع، مكتبة الرشد، الرياض، الجزء التاسع، الحديث موجود أعزائي، أنا ما راح أعيد هذا لأنه الحديث موجود في الجزء التاسع صفحة 245، ولكن لم أنقل هذا الحديث من هذا الكتاب، يعني مطبعة مكتبة الرشد. لماذا؟ لأنه، والعهدة على هؤلاء ليست علي، لأنه أبو تميم ياسر بن إبراهيم بإشراف دار المشكات دار الوطن في مقدمة الكتاب يقول: وأثناء عملنا في الكتاب نزلت في المكتبات طبعة لهذا الكتاب بتحقيق الأخوين الفاضلين عادل بن سعد، اللي هي مكتبة الرشد، والسيد بن محمود بن إسماعيل، فتصفحناها على عجالة دون تعمد تتبع الأخطاء والأوهام، فوجدناها قد اتسمت بوجود سقط كثير في أحاديثها بلغ أكثر من 200 حديث. هسه الآن أبو مكتبة الرشد كان متعمدا، كان ساهيا، كان ناسيا، لا أعلم. وكذلك لا أعلم أنه أبو تميم ياسر بن إبراهيم هل هو الصادق أو هذا صادق، هذا تابع لماذا لهم. للتحقيق. المورد الرابع أعزائي وهو ما ورد في در السحابة. در السحابة عندي وقت دقيقتين ثلاثة، در السحابة أربع دقائق،
خمس دقائق،
جيد جدا. در السحابة في مناقب القرابة والصحابة للشيخ الإمام الشوكاني، تعليق وتحقيق أبي يعقوب المصري، مكتبة صنعاء الأثرية. خلي أشير أيضا إلى سنة الطبعة، حقوق الطبع، الطبعة الأولى سنة 1426 من الهجرة، مكتبة صنعاء الأثرية، اليمن، في صفحة أعزائي بعد أن ينقل الحديث في صفحة 153 يقول: قال رسول الله: أنت ولي كل مؤمن بعدي. يأتي قبل ذلك في صفحة 152 يقول: وأخرج الطبراني في الكبير من حديث، عفوا، وأخرج أحمد والطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وصححه ورجال أحمد ثقات عن عمرو بن ميمون الأودي. إذن رجال أحمد ماذا؟ ثقات. المورد الرابع أعزائي ما ورد في المستدرك على الصحيحين للإمام النيسابوري الذي بذيله تعليقات الإمام الذهبي والحافظ الذهبي، هناك في المجلد الثالث في صفحة 134 هذه عبارته: قال ابن عباس: وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة. هذا الذي قلت في بعض صيغ الحديث يوجد ومؤمنة. بعد أن ينقل الحديث يقول: هذا حديث صحيح، صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياق بهذه الألفاظ. وفي الذيل يقول الذهبي: أن أذهب إلى أن يقول: أنت ولي كل مؤمن بعدي، يقول صحيح. إذن الإمام الذهبي أيضا صحح ماذا؟
صحح
هذا الحديث. المورد الخامس أعزائي ما ورد في كتابي أنا دقيقة أو دقيقتين مولانا أستمع لمداخلات الأعزة، في كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بعد أن ينقل في الجزء الحادي عشر من البداية والنهاية هذه عبارته، يقول: ورواه الإمام أحمد، ينقل الرواية التي فيها ماذا؟ التي فيها: أنت ولي في كل مؤمن بعدي، في صفحة 54. المحقق دكتور عبد المحسن التركي يقول: إسناده صحيح. التفتوا، إسناده صحيح. هذا همتي أنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي المشاهدين، نستمع إلى مداخلاتكم. لا أدري من معي، نستمع إلى مداخلات الأعزة. أيضا قبل ذلك أعلن فاصل قصير نستأنف أو نستمع بعده إلى المداخلات. إذن فاصل ونعود. أعزائي المشاهدين، أحييكم، حان الوقت للاستماع إلى مداخلاتكم. معي هادي من المملكة العربية السعودية، تفضل أخ هادي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك.
كيف حال الأستاذ علاء؟
يعطيك العافية.
كيف حال سيدنا؟
مرحبا بكم أخي العزيز.
سيدنا الكثير ينتقد الشيعة، يقولون: لماذا الشيعة يشكلون على معاوية عندما ولى ابنه يزيد الخلافة بغير شؤون المسلمين؟ ألم يولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله علي بعده ومن غير شؤون المسلمين؟ وشكرا.
شكرا لك أخادي من المملكة العربية السعودية.
أم محمد من عمان. تفضلي أخت أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
ورحمة الله وبركاته.
يحفظكم الله ويحفظ القناة قناة الكوثر، والله يعني برامج جيدة جدا يعني،
الله يسلمك،
أقصى مناطق العالم، ونحمد الله ونشكره. بس عندي مداخلة يعني صغيرة، مخصوص أن الأول في عصر النبي مثلا مثل العربي كان يصدق ولو حتى هو بعيد، والحين أنتم تبذلون مجهود كبير، والله يحفظكم إن شاء الله وجزاكم الله ألف خير. فالجماعة هذين ديدنهم ديدن أولياءهم يعني، من الأول هم خالفوا كلام الرسول، وما يعني حتى بيعة الإمام علي رفضوها. فالجماعة هذين من أيام يعني من أيام الرسول وهم على هذه الطبيعة، وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أنه دائما إن شاء الله يوفقكم ويسدد خطاكم. وشكرا.
جزاك الله ألف خير. مريم من المغرب، تفضلي أخت مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
أنتم تقولون إحنا عندنا مشكلة مع علي، إحنا ما عندنا مشكلة مع أي حد، وإحنا ما محتاجين نثبت لأي حد، إحنا نثبت لله سبحانه وتعالى، ما يحتاج نثبت لأي حد. أنتم تبتوا يعني العالم كله تسبون عائشة وتسبون أبو بكر وتسبون عمر، يعني صراحة حتى ولو غلطوا ربي اللي بيحاسبهم، هذوك ماتوا الحين أنتم شو مسوين هذه السالفة القيامة كلها؟ مسوين تسبون عمر تسبون عائشة، عيب عليكم يعني. حتى ولو غلطوا نفرض ومحاشا يغلطوا حتى، لأن أصلا أقرباء الرسول عليه السلام وكل من كان حول الرسول.
طيب إذن مريم، عفوا أخت مريم،
ما كان يخليهم معاه.
أخت مريم، إذن المشكلة في السب أنت تريناها؟
ما أدري إحنا وين سب يعني.
أنت ترين المشكلة في السب، إذا أحد لم يسب
ليش ما موجودة في القرآن؟
إذا أحد لم يسب انحلت المشكلة؟
أخت ماري، حتى ولو لكم دينكم ولنا ديننا.
لا 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 عفوا لا 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 عفوا لا لا يعني أخت مريم، أخت مريم
لا مو مال بحث،
نتحدث إذا تريدين أن نتحدث بلغة الحوار تفضلي. إذا كان أنت الآن اتهمتينا بالسباب ونحن لم نسب، أنت الآن تسبين.
أحسنتم، تقول لكم دينكم.
فمن الذي يسب؟ من الذي يسب؟ نحن الذين نسب أم أنت التي تسبين؟ وأنا يعني لا أريد أن يعني أثقل في الجواب، لكن المثل يقول كل إناء بالذي فيه ينضح. يعني يا أختي إذا شفتي واحد يسب اشكلي عليه، لكن إذا واحد ما يسب ليش تشكلين عليه؟
ونحن لم نذكر لا الأول ولا الثاني ولا أبو بكر ولا عمر. طيب، ولا أي شيء.
طيب الأخ دخيل من عمان، تفضل أخ دخيل.
مساء الخير يا شيخ سماحة الشيخ الحيدري.
مرحبا بك.
حياك. كل لأخي عندي مداخلة بسيطة واستفسار نوعا ما.
تفضل أخ دخيل.
أنا أسمع عن الشيعة كثير وشاهد بعض القنوات. فشاهد بعض قناة الصفا وشاهد الكوثر وشاهد بعض القنوات. في مغالطات نوعا ما من الجانبين، ولكن أنا لست عالما، ولكن أعرف أنه في العالم الإسلامي تقريبا 80% سنة على السنة، وهم قلبية على حسب ما أسمع وأعرف. ولكن في بعض أشياء عند الشيعة أنا شاهدتها في قناة الصفا والله أعلم، حد في مذاهب كثير في الشيعة متشددة، ولا بد في مذاهب في السنة متشددة، وأنا ضد هذه المذاهب.
الآن ما هي المشكلة أخ دخيل؟ يعني ما هي المشكلة الآن؟ هناك كثرة من الأخوة أهل السنة ونحن لا ننكر ذلك، والشيعة جزء من المسلمين، وهناك مشاكل ويعني سجالات، ما هي المشكلة برأيك؟
الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. نحن نريد حل المشكلة، لأننا نحن كلنا مسلمين الحمد لله،
إن شاء الله
همتنا الإسلامية وقبلتنا الكعبة وديننا القرآن.
مشتركاتنا كثيرة، تفضل أخ دخين.
نعم. نحكم بالقرآن. نريد أريد أسألك، هل القول أن الشيعي من قتل، نعم، هل يقول ابن الشيعة من قتل، في بعض مذاهب الشيعة يقول من قتل سني فهو للجنة،
والله
وفي حد يقول، أنا رأيت في بعض القنوات يقول علي كبير كبير حتى استغفر الله يقول أكبر من الله، هذا صحيح ولا هذا؟
طيب جزاك الله ألف خير. لو استمعت، يعني لو سمعت في يوم من الأيام منا أننا نقول مثل هذا الكلام، أو يعني سمعت أنه أحد أبناء الطائفة الشيعية أو المسلمين الشيعة قام مثل هذا العمل، لك الحق أن تشكل عليه، أما أن يقول فلان
وفلان وتنقل عن فضائيات مغرضة وفضائيات مريضة واقعا،
فهذا
لا علاقة. أنا كنت أتصور أنه عندك في السؤال علمي له قيمة واحد يستمع له هنا، أما أنه فلان فضائية هكذا قالت وفلان أشخاص هكذا قالوا،
لا هذا ليس الحق.
أنا دا أتكلم
على أي حال، هو يعني الأخ دخيل،
لا ما في مشكلة،
هذا حبه
جيد جدا. ثم أنا كان بيودي أن العزيز، لا ولهذا سألتكم أنا، قال كان بيودي أنه يقول أكو مغالطات من الطرفين. جيد أخي العزيز، أنا
اذكر المغالطة،
أحسنتم، أنا مو مسؤول عن مغالطات الآخرين. أنت هنا تتهم برنامج علمي قائم على،
لا هو لم يتهم البرنامج،
لا وقع عنده يقول أكو مغالطات من الطرفين،
اتهم القناة، اتهم القناة، لكن كان عليه أن يقول،
أين المغالطة؟ بين أعزي وبيني وبين الله نستمع، أعطيناك 5 دقائق وقت ولم تتكلم أي شيء.
محمد من السعودية، تفضل محمد. أخ محمد تفضل. أبو محمد من السعودية.
يا هلا والله.
أبو محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
أستاذ.
وطي صوت التلفزيون واسمعنا من الهاتف أخ محمد.
مساك الله بالخير أبا.
مساك الله بالخير والرحمة ويعطيك العافية، وقتنا قصير، تفضل. انقطع الاتصال مع محمد من السعودية. أبو عباس من الكويت، تفضل. أبو عمار من الكويت، تفضل. أبو عمار من الكويت، تفضل.
السلام عليكم أستاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله
وفقكم الله لإدارة هذا البرنامج الحسيني.
يعطيك العافية.
أستاذ علاء بس عدنا 10 ثواني أكلم السيد.
تفضل.
تفضلوا.
سماحة السيد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
سماحة السيد أنا أتكلم على مجموعة أو على مجموعة لسان شباب المؤمنين، نحن سماحة السيد أبنائك سماحة السيد. وفقكم الله. سماحة السيد بس عندي فرد سؤال.
تفضل.
سماحة السيد هناك شيخ اسمه عبد الحليم الغزي سماحة السيد، إذا تعطيني وجهة نظرك.
لا
اسمع. أخ أبو عمار، يعني البرنامج ليس لتقييم الأشخاص ولا القنوات ولا الاتجاهات.
أحسنتم.
إذا كان السؤال في الموضوع تفضلوا، أما أن التقييم أتصور أن له مجالات أخرى. اتصال من العراق، فهمي اتصور كما سمعت، تفضل اخ فهمي. عبد المهدي من المملكة العربية السعودية.
الو.
من السويد، تفضل.
الو.
تفضل اخ عبد المهدي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور علاء شلون الصحة؟
يعطيك العافية، والله أنا مش دكتور يا أخي بعد.
إن شاء الله دكتور.
الله يسلمك إن شاء الله.
سلامي للسيد كمال الحيدري، وأقول له لا فضفوك يا سيد كمال.
الله يحفظك.
الله يسلمك. يعطيك العافية.
سؤالي سيد كمال، نحن لن نسب لا الأول ولا الثاني ولا الثالث، وفي مدرسة آل البيت نحن نحترم المسلمين جميعا، ولكن لماذا هذا الكره لعلي بن أبي طالب عندما برزت الدولة العثمانية؟ أرجو إبراز كره علي بن أبي طالب من معركة بدر الأولى، وحجاج بيت الله الحرام الآن متوجهين إلى بيت الله الحرام، فليسأل المسلم نفسه لماذا يكرهون علي بن أبي طالب؟ ماذا فعل علي بن أبي طالب بهم؟ هذا سؤالي لهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخ عبد المهدي شكرا لك، لكن قبل ذلك يعني أريد أن أقول ليس هناك من المسلمين من يكره عليا، الذين يكرهون عليا هم قلة،
أحسن.
قلة تحاول أن تتسمى باسم المؤمن باسم المسلمين
باسم أنهم أهل السنة أحسن.
وأنهم أهل السنة أنا أحسن. يعني للأمانة لم أجد لا صوفيا ولا شافعيا ولا حنبليا ولا حنفيا ولا مالكيا ولا بغض النظر عن الزيدي ولا أباضيا يكره عليا، لأن كره علي معيار وحبه معيار.
أحسنتم، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق.
إلا منافق. أحمد من العراق، تفضل أخ أحمد.
السلام عليكم أستاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام من أعماق قلبي إلى سماحة السيد كمال الحيدري
دام
ظله الشريف.
مرحبا بكم، الله يحفظكم.
سيدنا العزيز، لدي فضل طلب رحمه الله والديك، الله يعطيك الصحة والعافية. سيدنا لو توضح لنا من هو ابن تيمية وكيف هي نشأة ابن تيمية حتى نقع على حقيقة هذا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: يا علي، لا يحبك إلا المؤمن ولا يبغضك إلا منافق. والحديث الثاني يقول: يا علي، لا يبغضك إلا ابن الزنا أو ابن الحلال. حتى نعرف من هذا الرجل وما هي حقيقة هذا الرجل وأساس حقده لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
إذن السؤال واضح أحمد، ودام
ظلك الشريف سيدنا العزيز،
جزاكم الله خير.
أحمد السؤال واضح، طلب من سماحة السيد في ترجمة وبيان يعني سيرة ابن تيمية ومن هو ابن تيمية، أبو محمد أو محمد من أذربيجان، تفضل.
السلام عليكم ورحمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال شيخ؟
مرحبا بكم
شيخنا الجليل، أرجوكم أن تذكروا لي مرة أخرى كما ذكرتم قبل أسبوعين من هو الطائل سار عن أحمد بن حنبل عن حديث منزلة، إيش تذكيره؟ قال أحمد: أسكت بلا تسأل عن هذا، هذا تذكيره. إني أريد اسم هذا المحدث اسم كتابه. الحمد لله أكثر أهل الشيعة الإمام. شكرا لكم، شكرا جزيلا.
شكرا لمحمد. يظهر أنه يريد يعني موقف الإمام أحمد بن حنبل من هذا الحديث.
ذكرنا للعزيز فيما سبق، قلنا بأنه عندما سئل قال: لا تسألوا عن حديث المنزل مولانا. وهناك بينا وعلقنا، قلنا أن حديث المنزلة لو لم يكن فيه مضمون يثبت مقاما لعلي ويثبت منزلة لعلي لا تدانيها منزلة لما قال أحمد بن حنبل هذا الكلام.
لدينا 3 دقائق سمحت السيد، يعني هناك اتصالين، نأخذ الاتصالات أو
بلي. لا نأخذ الاتصالات لأنه ما طيب. ماكو فرد شيء مهم.
أبو أحمد من السعودية، تفضل أبو أحمد.
أهلا والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
أولا أحيي المقدم أستاذ علاء والشيخ حيدري.
مرحبا بك.
يعطيك
العافية. وشكرا ونشكره جدا على هذه الـ ما يقدمه بأسانيد ويعني مراجع موثوق بها. السؤال الذي سيطرح نفسه في النهاية: إذا كان أثبت أن سيدنا علي بن أبي طالب هو الإمام وهو الخليفة، فما ولماذا صحابة الرسول عليه السلام لم ينقادوا أو في هذا الأمر؟ وشكرا، جزاكم الله خير.
شكرا لأبي أحمد من السعودية. الأخت أم كرار من السعودية. تفضلوا.
السلام عليكم سيد علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم.
أنا أم كرار من السويد.
من السويد، أهلا وسهلا بأم كرار من السويد، تفضلي.
تحياتي للسيد سماحة السيد.
عليكم السلام.
وسماحة السيد، يعني أنا أترجاك طول عمري أمنيتي أنه تكون مطارحات يعني بين السنة والشيعة، علماءهم وعلماءنا. وحكاية عندك حلوة سمعت السيد، دائما تقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني خلي يقعدون نقعد يعني السادة عندنا وشيوخ من عندهم
يعني مناظرة قصدك أم كرار. وأنا أتصور يعني نحن أم كرار ليست لدينا مشكلة سنة وشيعة صراحة،
ولا المسألة مناظرة،
لا المشكلة
بيان حقيقة.
المشكلة هو أن هناك كتب تراث يبني عليها البعض، هذه الكتب يجب أن تنقد، والقضية لا تحتاج إلى أن يجلس شخص من هذا الطرف وشخص من الطرف الآخر. لديك الدليل قدمه، ونحن لدينا الدليل نقدمه لنرى ما هي النتيجة. أتصور أن نجعل العقل الجمعي هو الحكم، هو الأفضل في هذا الأمر.
أنا بعض الأسئلة كتبتها، إذا عندي دقيقة أو دقيقتين
تفضل.
أما الأخ هادي من السعودية، المقايسة أتصور مقايسة غير علمية بيني وبين الله، يمكن أن يقايس بين رسول الله وبين معاوية؟ نقول لما أن رسول الله نصب عليا، إذن معاوية يحق له أن ينصب يزيد. بينكم وبين الله، هل يمكن أن نقايس بين من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبين إنسان منافق مبغض لعلي بن أبي طالب ومبغض لأهل البيت وسعى كل وجوده لتدمير الإسلام، أن نقايس بين هذا وذاك؟ أتصور أنه قياس مع الفارق بشكل واضح ولا يحتاج إلى بيان. أما الأخت مريم من المغرب، أنا أتصور كأنني أتصور أن هذه الأخت ترى برنامج آخر، ولكن تشكل علينا. إحنا أين تكلمنا عن الصحابة؟ أين تكلمنا عن أبي بكر؟ أين تكلمنا عن عمر؟ أين سببنا؟
يعني
أين
الشتم؟ ليس
أحسنتم، لا قلت أنا أتحدى أن هذه البرامج أساسا أساءت إلى أحد. نحن حتى لم نسئ إلى الشيخ ابن تيمية، فما بالك إلى
وسماحة السيد يعبر عنه بشيخ الإسلام.
أحسنتم،
مع جميع الإشكالات التي ربما أنا أقول بها شخصيا في هذا الأمر.
إذن أختي العزيزة، إحنا أين تكلمنا؟ أنا قلت لك، وأنا أتصور أنت كنت تنظرين برنامج آخر فاتصلت ببرنامجنا من باب الاشتباه، وإلا إحنا أين تكلمنا هذا؟ ثم أي منطق هذا الذي تقولين لكم دينكم ولنا دين؟ أي منطق؟ إما أنت خارج عن الإسلام، وإما أنك اتهمتينا بالخروج عن الإسلام. هذا هو منطق الحوار العلمي. أما فيما يتعلق بعبد المهدي السويد، وقد كفاني الجواب أستاذ علاء، وهو أنهم أوقعا المسلمون لا يكرهون أهل البيت، يحبون أهل البيت، يحبونهم حبا جما. نعم، بعض الحقائق غير واضحة لهم، نحن نريد أن نوضح لهم الحقائق. نحن مشكلتنا مع الخط الأموي في هذا المجال.
يظهر أن وقت البرنامج أيضا انتهى. أشكر سماحة آتي الله السيد كمال حيدري، أشكر مشاهدين الكرام على حسن المتابعة. ملتقانا إن شاء الله ضمن هذه الحلقة أو هذا البرنامج والبرنامج الآخر لطروح المهدوية الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.